علي ساجدة كل معانيه العصمى كل معانيه العصمى.
العاشرة صباحا، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، والبداية مع العناوين الرئيسية. رئيس البرلمان الإيراني يشدد على أن طهران لن تسمح بإضافة مطالب جديدة للاتفاق النووي. الجهاد الإسلامي تدين بشدة استئناف العلاقات بين تركيا والاحتلال، وتعتبر أي خطوة للتطبيع طعنة للفلسطينيين. وصنعاء تعلن احتجاز تحالف العدوان سفينة وقود تابعة لها رغم تصريح أممي في خرق جديد للهدنة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف أن إيران لن تسمح بإضافة مطالب جديدة للاتفاق النووي، وشدد قاليباف على عدم وجود مبرر لالتزام الجانب الإيراني بتعهداته ما لم توفي الأطراف الأخرى بالتزاماتها ضمن خطة العمل المشتركة، مشيرا إلى ممارسة الولايات المتحدة الغطرسة ما يدعو إلى تعزيز القدرات العسكرية للبلاد للوقوف بوجهها. واعتبر قاليباف قانون رفع الحظر الذي أقره البرلمان منذ بداية الحرب الاقتصادية على البلاد أهم القوانين، لافتا إلى مساعي الجانب المقابل لمواصلة الحظر الظالم على الشعب الإيراني. اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد الله أنه لا يمكن الحديث عن التوصل إلى اتفاق جيد ومستقر في مفاوضات فيينا ما لم يتم الاتفاق على كل شيء. وقال أمير عبد الله يان خلال اتصال هاتفي مع نظير العماني بدر آل بوسعيدي أنه بعد تلقي رد واشنطن سندخل مرحلة جديدة في فيينا إذا تم ضمان منافع إيران الاقتصادية من الاتفاق ومراعاة خطوطها الحمر، مؤكدا جاهزية طهران للتوصل إلى اتفاق جيد ومستدام. بدوره عبر البوسعيدي عن أمله في الوصول إلى نتيجة مرضية لمفاوضات فيينا بتعاون مشترك بين جميع الأطراف. وحول محادثات إلغاء الحظر عن إيران، نتابع الحوار التالي مع الباحث السياسي سعيد شاه فردي.
المتحدة الكرة اليوم هي في ملعب الولايات المتحدة، ولم يبقى يعني شيء ينبغي أن ننفذه نحن وحتى المجتمع الدولي. يعني اليوم روسيا والصين وحتى الدول الأوروبية كلها يعني بيقولوا أن الموقف الإيراني مشجع، وأن إيران نفذت التزاماتها، وأن لم يبقى شيء عليها، على الولايات المتحدة أن تغير في سلوكها. طبعا نحن سمعنا كثيرا هذا الكلام، أن القانون الأمريكي لا يسمح للرئيس الأمريكي أن يعطي مثل هذه الضمانات، هذه إشكالية لديهم في القانون الأمريكي، نحن لسنا مسؤولين أن نتحمل تبعاتها. طبعا هنا أنا أتكلم بما أسمعه في الشارع الإيراني، يعني وليس حتى من المسؤولين. الشارع اليوم يطالب الحكومة الإيرانية أنها توقع في حالة واحدة على الاتفاق أو أن تعود إليه، في حال كان هناك ضمانات أن ينتفع الشعب الإيراني اقتصاديا من هذا الاتفاق، وإلا على أي أساس نحن نعود مرة أخرى ونفلس البرنامج النووي ونوقف التخطيب اليورانيوم ونسمح للمفتشين أن يأتوا ويفتشوا، ومع ذلك تقول لك الولايات المتحدة جاء رئيس جديد وهذا الرئيس بإمكانها أن ينسحب، وهذا يقلق ويخيف الشركات من أن تأتي وتعود لإيران لتستثمر في إيران. نحن لسنا سذج حتى نوافق على مثل هذه السياسة، ونعرف أن هذه السياسة يعني للأسف هو نفاق في السياسة الأمريكية، لأن تجعل إيران توافق على مطالب الولايات المتحدة دون أي تنازلات. ولكن أعتقد الأشهر التي مضت علمت الأمريكيين أن إيران لن تتنازل في حال لم تنتفع من الاتفاق اقتصادياً. هناك مرونة في الموقف الأمريكي، وأعتقد يعني الولايات المتحدة مرقمة على التنازل.
نفى مجلس الأمن القومي الأمريكي صحة المعلومات حول تقديم الولايات المتحدة أي تنازلات لإيران في المفاوضات حول العودة للاتفاق النووي مع طهران. وفي وقت سابق قال مسؤول إسرائيلي إن رئيس وزراء الاحتلال يائير لبيد أبلغ الجانب الأمريكي أن المقترح الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لإيران يتضمن تنازلات ولا يتجاوب مع المبادئ التي أعلنت عنها الإدارة الأمريكية. إلى ذلك أعلنت الخارجية الأمريكية أن واشنطن تواصل دراسة التعليقات الإيرانية على مقترح الاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاق النووي، وتقدم أفكارها بهذا الصدد للجانب الأوروبي. وجه التيار الصدري انتقادا لاذعا للحوار الذي رعاه رئيس الوزراء العراقي بين الرئاسات الثلاث مع قادة الكتل السياسية بهدف الخروج من الأزمة الراهنة، وقال إن هذه الجلسة لا تهمنا بشيء. وقال ما يعرف بصالح العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري إن جلسة الحوار لم تسفر إلا عن بعض النقاط التي ليس فيها ما يخص الشعب العراقي وخدمته وكرامته وتطلعاته حسب تعبيره. وعقد الاجتماع يوم الأربعاء بحضور المبعوثة الأممية في بغداد، حيث دعا إلى تجنب التصعيد السياسي وإجراء انتخابات مبكرة وفق سياقات الدستور ومواصلة الحوار بمشاركة التيار الصدري. وحول آخر المستجدات والتطورات على الساحة العراقية تابعوا هذا التقرير.
على طاولة واحدة وضمن صيغة الحوار الوطني، عقدت القوى السياسية العراقية اجتماعا بهدف إيجاد حلول لحالة الشلل السياسي والاقتصادي الذي أصاب البلاد وفشل محاولات تشكيل حكومة جديدة وانتخاب رئيس للجمهورية رغم مرور 10 أشهر على الانتخابات التشريعية، وكذلك وضع حد للتوترات السياسية التي انتقلت إلى الشارع ووضعت البلاد على شفا الفوضى والحرب. التيار الصدري أعلن عدم مشاركته بجميع عناوينه وشخصياته السياسية في الحوار، لا بطريق مباشر ولا غير مباشر. زمن ذلك قرار المحكمة الاتحادية تأجيل موعد البت بدعوى حل البرلمان الذي تقدم بها التيار إلى 30 من الشهر الجاري دون ذكر تفاصيل، إلا أن طرح زعيم التيار السيد مقتدى الصدر بحل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة كان حاضرا على ما يبدو في الاجتماع، حيث سيناقش ضمن أجندة الحوار كأحد الحلول المطروحة لحل الأزمة السياسية في ظل عدم معارضة قوى الإطار التنسيقي للطرح بالمبدأ مع اشتراط تشكيل حكومة قبل الانتخابات. الاجتماع الذي دعا له رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي حاضره قادة وزعماء القوى السياسية إضافة إلى رئيس الجمهورية ورئيسي السلطة التشريعية والقضائية والمبعوثة الأممية للعراق جينين بلاسخارت. الكاظمي قال إن الحوار يهدف إلى إيجاد الحلول للأزمة السياسية في نطاق الدستور وعلى أرضية المصلحة الوطنية العليا، داعيا الأطراف الوطنية إلى إيقاف التصعيد الشعبي والإعلامي. وفي ظل مواصلة الأطراف الضغط في الشارع وازدياد حدة التوترات، يبدو أن التوقعات بخروج الحوار الوطني بحلول للأزمة منخفضة بسبب مقاطعة تيار واسع لهذا الحوار والتعقيدات التي تكتنف الأزمة.
دانت حركة الجهاد الإسلامي بشدة استمرار تركيا في تطبيع علاقاتها مع الكيان الصهيوني، معتبرة أن التطبيع بكل أشكاله ومع أي من الدول العربية والإسلامية هو بمثابة طعنة للشعب الفلسطيني. وأكد الناطق باسم الحركة طارق سلمي أن تبادل السفراء مع الاحتلال وتطبيع العلاقات معه في ظل ما يرتكبه من عدوان وإرهاب وجرائم قتل يومية سيشجعه على ارتكاب المزيد من العدوان. وكان وزير الخارجية التركي مولود شاوش أوغلو ومكتب رئيس وزراء الاحتلال يائير لبيد أعلنا الأربعاء أن أنقرة وتل أبيب قررتا تبادل السفراء. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة وأغلقت 7 جمعيات أهلية اجتماعية بدعوى أنها تتلقى دعما من فصائل فلسطينية. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
مرة أخرى مؤسسات حقوقية وأهلية فلسطينية في عين العاصفة بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار. اقتحمت قوات من الجيش الإسرائيلي 7 مؤسسات حقوقية وأهلية فلسطينية، وبعد مصادرة محتوياتها وتدمير ما فيها أعلنت إغلاقها بقرار من الحاكم العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية. أما الدريعة بأن هذه المؤسسات تتبع لتنظيمات فلسطينية محظورة وفق القانون الإسرائيلي. المؤسسات 7 هي الحق والضمير ومركز ويسان للدراسات ولجان العمل الصحي ولجان المرأة الفلسطينية واتحاد لجان العمل الزراعي والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال.
هذه المؤسسات جميعها مسجلة لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، لدى دولة فلسطين، وهذه المؤسسات هي مؤسسات قانونية شرعية تعمل بإطار القانون. ولذلك مش إحنا بس بنصدر ترخيص، ولكن كمان إحنا جاهزين أن ندافع عن هذه المؤسسات.
سنستمر في العمل، سنستمر بموضوع المطالبة بإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، ثقافة الإفلات من العقاب التي شجعت دولة الاحتلال على الاستمرار في ارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. سنستمر بموضوع التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، ولا يمكن أن يهدأ لنا بال إلا أن نرى ضباط وقيادات ومسؤولين عن هذه الجرائم خلف القضبان.
المؤسسات الحقوقية والأهلية الفلسطينية التي تم إغلاقها يعمل جزء منها على توثيق الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين ورفعها إلى المؤسسات الدولية، وجزء آخر يعمل على تقديم المساعدات للفلسطينيين المتضررين بفعل الاحتلال. ورغم إصدار الاتحاد الأوروبي في وقت سابق بيانا يرفض تصنيف الاحتلال لهذه المؤسسات بأنها تابعة وداعمة للإرهاب، إلا أن الاحتلال بقراره الجديد يكون قد ضرب بعرض الحائط كافة القرارات الدولية. البعض يفسر القرار العسكري الإسرائيلي بأنه يقدم لإجراءات خطيرة ستتخذ في وقت لاحق.
أعلنت شركة النفط اليمنية أن تحالف العدوان يحتجز سفينة مازوت تابعة لقطاع الكهرباء رغم حصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة في خرق جديد للهدنة المؤقتة. وقال متحدث الشركة عصام المتوكل إن المبعوث الأممي لم يلتزم منذ بدء الهدنة بإزالة العراقيل والإيفاء بإدخال السفن المتفق عليها، لافتا إلى أن تحالف العدوان يحتجز السفينة رغم تفتيشها. ومطلع الشهر الجاري ذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن التحالف السعودي نهب إيرادات النفط الخام والغاز في اليمن بما يعادل مرتبات جميع موظفي الدولة لمدة 7 أشهر. تجددت في العاصمة السودانية الخرطوم وبعض المدن الأخرى تظاهرات الشعبية المطالبة بمدنية الدولة ومحاسبة قتلة المتظاهرين. ودعت عدد من القوى الثورية للتظاهر، حيث خرج الآلاف من السودانيين إلى شوارع الخرطوم ورددوا شعارات ضد المجلس العسكري الذي يدير البلاد. وأكد المحتجون أيضا استمرار تظاهراتهم حتى رحيل العسكر، مطالبين بتشكيل حكومة مدنية تعمل على تحول ديمقراطي في السودان ومحاسبة قتلة المتظاهرين. هذا وتشهد السودان تظاهرات مستمرة منذ أكثر من عام، حيث يصر المتظاهرون على إزاحة القوى العسكرية من الحكم وتشكيل نظام مدني. شددت الخارجية الروسية على أن الصين لديها كل الأسباب للدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها في مضيق تايوان، مشيرة إلى أن موقف روسيا المبدئي بشأن قضية هذه الجزيرة لم يتغير. إلى ذلك أعربت الخارجية الأمريكية عن قلق واشنطن من علاقات ما بين موسكو وبكين بعد انتقاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محاولة الولايات المتحدة تصعيد الموقف حول تايوان. ختام النشر عناوين الرئيسية. رئيس البرلمان الإيراني يشدد على أن طهران لن تسمح بإضافة مطالب جديدة للاتفاق النووي. الجهاد الإسلامي تدين بشدة استئناف العلاقات بين تركيا والاحتلال وتعتبر أي خطوة للتطبيع طعنة للفلسطينيين. وصنعاء تعلن احتجاز تحالف العدوان سفينة وقود تابعة لها رغم تصريح أممي في خرق جديد للهدنة. إلى اللقاء بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وطابت أوقاتكم بألف خير. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية، موقع الإذاعة على شبكة الإنترنت arabicradio.net. مباشرة بعد هذا الاستعراض وفي الساعة 10:18 يأتيكم برنامج ظل الشيطان، عند 10:46 روح الله سيرة ومسيرة. اسم الأخبار في الساعة 11 تماما يقدم لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. أما في الساعة 11:10 العدل المنتظر. مشرعون بلا شرع في الساعة 11:43. من مأدمة القرآن يأتيكم هذا البرنامج عند 11:51. 12 تماما وقسم الأخبار ونشر إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. يقدم لحضراتكم حدث وحوار عند 12:10 في الساعة 12:39 الكتاب الصوتي. في ذكرى مدماك مدمعي يا أبا عبد الله عليه السلام عند 12:51. أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها سيرفع في الساعة 1:08. نشكركم على كرم المتابعة ونتمنى لكم أحلى الأوقات. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي ظل الشيطان، الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ونسلط فيه الضوء على سياسات أمريكا في المنطقة والعالم ومراوغات هذا الشيطان الأكبر لتأجيج الفتن وإشعال نيران الحروب في سائر دول العالم. وفي حلقة اليوم نتطرق إلى دور أمريكا في تغذية الحرب في أوكرانيا بدلا من المواجهة المباشرة مع روسيا خدمة لمصالحها وعلى حساب الدول الأخرى حتى الدول الحليفة لها. عنوان هذه الحلقة: مراوغات أمريكا في حرب أوكرانيا. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. أعلنت أمريكا عن مساعدة عسكرية لأوكرانيا بقيمة 270 مليار دولار تشمل منظومات صواريخ عالية الدقة من نوع هايمرز تحمل على مدرعات خفيفة بالإضافة إلى 580 مسيرة هجومية بحسب المتحدث بلسان البيت الأبيض جون كيربي. وهذا ما يدل بنظر المراقبين على محاولات أمريكية لتسعير الحرب الأوكرانية في حين أنها تتجنب المواجهة المباشرة مع روسيا لتحارب أوكرانيا بالنيابة عنها، وتراقى كل هذه الدماء من أجل مصالحها اللامشروعة. ويرى المراقبون أن هناك نوايا أمريكية واضحة لتسعير هذه الحرب على غرار بقية الحروب والفتن التي أشعلت واشنطن فتيلها في دول أخرى دون إفساح أي مجال للمقاتلين بالتوصل إلى حلول لوقف الحرب وحقن الدماء. أعزائنا الأفاضل، ننتقل إلى ضيف عزيز عبر الهاتف. ننتقل إلى الباحث والكاتب السياسي من سوريا الدكتور سعيد دودين. دكتور دودين، السلام عليكم وأهلا بكم. أعلنت أمريكا عن مساعدات تسليحية لأوكرانيا بقيمة 270 مليار دولار تشمل صواريخ عالية الدقة ومسيرات هجومية. على ماذا يدل هذا؟ وهل يدل على نوايا أمريكا لتسعير الحرب الأوكرانية؟
الزميل الكريم، لا يمكن فهم ما يدور في أوكرانيا دون أخذ ثلاث حقائق بعين الاعتبار. الحقيقة الأولى أن حلف شمال الأطلسي، نحن نطلق عليهم النازيين الجدد، أعلنوا استراتيجية الهيمنة النظام العالمي الجديد وخوض سلسلة من الحروب دون خسارة جندي أو دولار واحد. كيف ذلك؟ الانقلاب الفاشي، إلقاء نظرة في الشبكة العنكبوتية ووضع ثلاث أحرف NAD، هذا اختصار لما يطلق عليه National Endorsement في الديمقراطية، هذه المخابرات الأمريكية. وعندما تدخلين على موقع أوكرانيا ستجدين أسماء 65 شبكة تجسس تعمل بإشراف وبتمويل المخابرات الأمريكية، وستجدين عن كل شبكة المبالغ السنوية التي حصلت هذه التنظيمات عليها. هذه التنظيمات هي التي نفذت الانقلاب الفاشي في كييف. وإذا استمعت إلى أول مختلة تنتينها رئيس وزراء ستستمعين وهي تقول أن لديها حلم هو امتلاك رشاش وقطع أكبر عدد ممكن من الروس. هذه الحقيقة الأولى. الحقيقة الثانية أن بعد الانقلاب مباشرة سيطرت المخابرات العسكرية الأمريكية MI6، المخابرات البريطانية وأمان، ليس الموساد، أمان، الجنرالات المخابرات طعمرة العنصرية الصهاينة، وبشكل كامل على مؤسسات ودول حلف شمال الأطلسي، هم الذين وضعوا الاستراتيجية ضمن استراتيجية الزحف شرقا. عام 1989 تم توقيع اتفاقيات تمنع حلف شمال الأطلسي من بناء قواعد عسكرية في مناطق الاتحاد السوفيتي السابق، وبنوا 6 قواعد عسكرية. هل الحقيقة الثانية، ما يتم في أوكرانيا هو جزء من الحرب من أجل الهيمنة الكونية؟ نحن نعلم أن النازيين قتلوا 40 مليون إنسان من شعوب الاتحاد السوفيتي، وليس باستطاعة عاقل أن ينتظر إلى أن تصل جحالف الجيوش النازيين الجدد إلى مشارف موسكو مجددا. ما تقوم به الولايات المتحدة هو تسخير الشعب الأوكراني كذخيرة بشرية لتحقيق أحلامها الهتلرية في الهيمنة الكونية. هذا ما تقوم به في جنوب شرق آسيا وعمليات القرصنة ضد الشعوب الصين، وهذا ما تقوم به بأوروبا، تعلمين الانقلاب الفاشي في جورجيا، تعلمين الحرب العدوانية الفاشية ضد شعوب يوغوسلافيا. كل ذلك هو جزء من استراتيجية واضحة المعالم مؤسستنا تطلق عليها الأحلام الهتلرية للنازيين الجدد. وانتظرنا 8 سنوات ونحن ننتظر لقرار القيادة الروسية، وكنا قلقين جدا. وأخبرك بكل صراحة، كنا في منتهى السعادة عندما اتخذت القيادة الروسية قرار لن تمر، وقررت مواجهة زحف حلف شمال الأطلسي شرقا. هذه رؤيتنا.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
أعزائنا الأفاضل، ما يحدث يدل بكل وضوح على أن أمريكا لا تتوقف عن سياساتها لتسعير الحرب والهروب إلى الأمام لاستمرار هذه الحرب بهدف استنزاف روسيا، رغم أن جميع رجال الأبحاث والاستراتيجيين الأمريكيين يعتبرون أن هذه الحرب فشلت وأن روسيا لم تستنزف، وإنما المستنزفون هم الأوروبيون والعالم برمته بما فيها أمريكا. وإن ارتفاع أسعار الطاقة زاد من خزائن روسيا بمليارات الدولارات، وبالتالي يمكن القول بأن هذه الحرب قد فشلت، وأن الرهان على الاستمرار بها يعني المزيد من الألم للاتحاد الأوروبي وللعالم وحتى لأمريكا. أما الرئيس الأوكراني زيلينسكي فهو ورغم ذلك يطالب بالمزيد من الأسلحة، مما يثبت بكل وضوح عمالته للولايات المتحدة وإدارة ظهره لمصالح الشعب الأوكراني، وأن وقف أو استمرار الحرب ليس بيده وإنما بيد الشيطان الأمريكي. مرة أخرى ننتقل إلى ضيفنا الكريم دكتور دودين. كيف تقرأ تغذية أمريكا للحرب في أوكرانيا عبر تزويدها بمنظومة قاذفة لصواريخ جديدة؟ ولماذا لا تخوض أمريكا حربا مباشرة مع روسيا؟
هذا يتناقض مع استراتيجيتها. بعد هزيمة يانكستان الولايات المتحدة في فيتنام بسبب الخسائر البشرية التي أدت إلى حركة مناهضة للحرب، اتخذوا استراتيجية كل سلسلة الحروب القادمة. باستطاعت قراءة ذلك في كتاب بريجينسكي قوة العالمية الوحيدة، اتخذوا القرار أن خوض سلسلة من الحروب المستقبلية من أجل النظام العالم الجديد، أي من أجل الهيمنة الكونية، تكون دون خسارة جندي. وقاموا بخطوتين. الخطوة الأولى عقد مؤتمر في لندن في مارس 2007 الذي كلف بتجنيد مئات الآلاف من عصابات المرتزقة الفاشية. احتلال ليبيا، وهل تعلمين من تم تعيينه آمر للعاصمة الليبية المحتلة؟ هو آمر القاعدة في شمال أفريقيا. تم تعيينه، أسست 137 قاعدة لتدريب المرتزقة. هذه ترجمة العملية لاستراتيجية شن حروب دون خسارة جندي. وقائد حلف شمال الأطلسي الجنرال ويسلي كلارك الذي قاد جرائم الحرب ضد يوغوسلافيا بالشبكة العنكبوتية، عندما أعلن في أكتوبر 2002 أن لديه أوامر باجتياح 7 دول خلال 5 سنوات وإيران على هذه القائمة. هذه الحقيقة. لا يمكن فهم ما يدور في أوكرانيا إلا إذا فهمنا الاستراتيجية النازيين الجدد في الهيمنة الكونية. وهذا الأوكرانيين هم ذخيرة بشرية في حرب حلف شمال الأطلسي ضد روسيا والصين.
مستمعين الأفاضل، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن كل ما سلم إلى النظام الأوكراني من أسلحة في الشهر المنصرم قد دمر، ولم تستطع القوات الأوكرانية تحديدا المنظمات النازية الجديدة استخدامه. كما كانت هناك صفقة صواريخ قد مررت سابقا، واستخدمت هذه الصواريخ وأدت مهمتها بنجاح بضرب المراكز المدنية، وقصفت مدنيين في خرسون ودانياس ومناطق أخرى. مما يؤكد أن الهدف من إرسال هذه الصواريخ من قبل أمريكا هو ضرب البنى التحتية المدنية وتجمع المدنيين في المناطق المحررة، وأيضا لضرب مناطق في داخل القرم خارج الحدود مع أوكرانيا من جهة. وتراهن روسيا على حدوث انقسام داخل الجيش الأوكراني، وهذا ما لم تشر إليه أجهزة الدعاية الأمريكية والغربية، حيث انفصل جزء من هذا الجيش عن أوكرانيا لمساعدة الجيش الروسي. وقد جرت محاكمات في أوكرانيا مؤخرا لضباط انشقوا عن الجيش الأوكراني، مما يؤكد نجاح الاستخبارات الروسية في استمالة العديد من ضباط الجيش الأوكراني. أحبتنا الكرام، أما الآن ننتقل إلى ضيفتنا الدكتورة سهام عزوز الباحثة السياسية من لبنان. دكتورة سهام، أهلا ومرحبا بك. هل تستطيع واشنطن أن توازن بين استمرار دعمها لكييف وعدم مواجهة موسكو؟
شكرا على الاستضافة الكريمة. أعتقد أن الموازنة أو حالة التوازن التي يبحث عنها الأمريكي صعبة في الحقيقة، صعبة أن تتحقق في الحقيقة لعدة أسباب. أولا لابد من الإشارة إلى أن الواضح في هذه المعركة الروسية الأوكرانية أن الأمريكي يسلح، ولكن التداعيات كلها تسقط على أوروبا. يعني رأينا تصريحات حتى من رؤساء حكومات أوروبية كرئيس حكومة المجار باعتراف بأن حتى العقوبات التي فرضت على روسيا لم تنجح، وحظر التعامل مع روسيا من يدفع ثمنه الآن هم الأوروبيون في الحقيقة. الحكومات الغربية الآن هي تنهار، يعني مثل أحجار الدومينو، يعني رأينا سقوط حكومات متتالية، يعني سواء كان في بريطانيا في فرنسا. أعتقد أن هذه المسألة ستمتد في الحقيقة لكل الحكومات في إيطاليا أيضا، أعتقد أن هذه المسألة ستمتد إلى كل دول أوروبا. طبعا المسألة هنا، أولا الأمريكي كان يهدف من خلال إشعال فتيل هذه الحرب لتوريط روسيا في حرب استنزاف طويلة الأمد في أوكرانيا، نظرا لما تمثله أوكرانيا كساحة رخوة مؤثرة على الحدود الروسية، وبالتالي على الأمن القومي الروسي، نظرا لتشابكها مع سلسلة دول كانت في السابق كلها دولا تابعة للاتحاد السوفيتي. وبعد سقوط منظومة الاتحاد بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم هذه الدول وهذه المناطق كأداة ضغط وتشويش وإرباك لروسيا. ثانيا الهدف الأمريكي الثاني هو محاصرة روسيا وتسليط أقصى العقوبات عليها، وذلك من خلال توريط طبعا الأوروبيين وعلى رأسهم ألمانيا في هذه المواجهة لقطع كل سبل الحل المستقبل الذي قد يجمع بين روسيا والاتحاد الأوروبي ويجعل من هذا الأخير قطب قوي مستقل عن الهيمنة الأمريكية، خاصة في المجال الاقتصادي وتحديدا في مجال الطاقة يعني الغاز والنفط. ثالثا الأمريكي هو براغماتي في سياسته، وخططه دائما ما تشهد المفاجآت والتطورات وعملية التطويع مع تطور الأحداث، وهذا يبدو من كلام كيسينجر الأخير. يعني منذ أكثر من شهرين تحدث كيسينجر في مؤتمر دافوس، أظهر بشكل من الأشكال حالة الإرباك الأمريكي عندما صرح بأن هذه حرب عبثية وبأننا لن نستفيد منها وبأنها ستكون تداعياتها خطيرة ليس فقط على أوروبا ولكن أيضا ستطال الولايات المتحدة الأمريكية. الذي طبعا حالة الإرباك الأمريكي هذه بدأت ترى في هذه الحرب حالة عبثية يجب أن تتوقف، نظرا لتداعياتها التي بدأت تضرب الحليف الأوروبي والتي يظهر أنها ستتسع لتضرب الأمريكي أيضا وسوق الطاقة العالمية، وقد بدأت مفاعيلها تظهر الآن. النقطة الأخرى هو عجز حلفاء الولايات المتحدة عن إيجاد البدائل الكافية لتعويض الغاز الروسي، وهذا بحد ذاته يشكل أزمة كبيرة نظرا لارتفاع الأسعار وغيرها من الأزمات التي بدأت تظهر معالمها في محطات البنزين في أوروبا وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية، نظرا لغلاء ارتفاع سعر البنزين وغيره من التداعيات. طبعا هذا كله يضرب هذه حالة التوازن التي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية تحقيقها في هذه الحرب. في مثل هكذا ظروف أعتقد أنه سيصعب على الولايات المتحدة الأمريكية الذهاب إلى مواجهة مباشرة مع روسيا، لأنه ليس هذا الهدف. يعني الولايات المتحدة الأمريكية تحسب حساب كبير جدا، لأن التوازن الاستراتيجي يقتضي أنه إذا ما ذهبت الولايات المتحدة الأمريكية إلى مواجهة مباشرة مع روسيا. ستنتقل هذه الحرب من حرب ساحة محددة أو محدودة إلى حرب نووية، وهذا ستكون تداعياته أكبر وسيدفع ثمنه الجميع، يعني ستدفع ثمنه أوروبا وسيدفع ثمنه الأمريكيون بالتأكيد، لأن القدرات النووية الروسية في مواجهة القدرات النووية لدول المنطقة سواء كان في أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية سيدفع ثمنه الجميع. وبالتالي هنا الولايات المتحدة الأمريكية هي تحاول دائما أن لا تصل إلى حافة المواجهة المباشرة، لأنها تدرك تماما أن تداعيات هذه المواجهة ستكون نتائجها بالتأكيد تدميرية على كل الصعد، وسيدفع الجميع ثمنها بالتأكيد.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا، وأنتم لازلتم برفقتي هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان. محور هذه الحلقة مراوغات أمريكا في حرب أوكرانيا. مستمعينا الكرام، فيما يتعلق بتداعيات الحرب الأوكرانية أيضا نستطيع أن نقول إن أمريكا تسلح أوكرانيا، لكن على ما يبدو أن التداعيات تسقط داخل أوروبا. وأعلن رئيس وزراء المجر أن الاتحاد الأوروبي بحاجة لاستراتيجية جديدة بشأن هذه الحرب التي تحدث اليوم، لأن العقوبات المفروضة على موسكو لم تنجح، وأن الحكومات الغربية تنهار مثل أحجار الدومينو. من جهته قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريباكوف حول احتمال حصول مواجهة بين واشنطن وموسكو إن استمرار إرسال الإمدادات يؤيد احتمال حدوث هذا التطور، وأضاف أن أمريكا عازمة على شن الحرب على موسكو حتى آخر جندي أوكراني لإلحاق الهزيمة باستراتيجيتها. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو هل إن أمريكا قادرة على ذلك؟ يعتقد المراقبون العسكريون أن أمريكا سوف تستمر بدعم أوكرانيا لأنها ليست من يدفع الثمن الكبير، بل أوروبا هي التي تدفع الثمن، وبالتالي فإن الولايات المتحدة تبيع الأسلحة إلى أوروبا وإلى أوكرانيا لإنعاش أسهم شركات صناعة الأسلحة في أمريكا. إن المعركة محسومة، وإن الاستراتيجيين الأمريكيين باتوا يدركون أن المعركة قد حسمت لصالح روسيا، لكن الاستراتيجيين الأمريكيين يعتقدون أنه إذا توقفت الحرب في ظل موازين القوى الحالية فهذا يعني أن نظام الأحادية القطبية قد سقط، وسلمت أمريكا والاتحاد الأوروبي بانتصار روسيا. وما تحاول أمريكا والأطلسي حاليا هو منع الحسم وإرباك روسيا حتى تستطيع أن تقيم توازنا مقبولا. مرة أخرى نعود إلى ضيفتنا الدكتورة سهام عزوز. دكتورة، ماذا يعني تحذير زيلينسكي من محاولة تجميد الصراع مع احتفاظ روسيا بمواقع سيطرتها؟
فيما يتعلق بتحذير زيلينسكي، في الحقيقة زيلينسكي يعلم جيدا أن توقف الحرب الآن دون الحصول على نتائج ترضيه هو شخصيا وترضي جماعته ومؤيديه وحلفائه سيعتبر ذلك انتصارا لروسيا، وبالتالي هو يقرأ جيدا النتائج ويعلم أنه في النهاية هو مجرد أداة تستخدمه الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا أيضا لمواجهة روسيا، وأنهم حين انتهاء المهمة سيتخلون عنه، وربما قد تكون هذه صرخة الديك المذبوح. يعني هو يحاول الآن أن يستميل الأوروبيين والغرب أكثر والأمريكيين أكثر لاستمرار في مساندته وفي دعمه وفي دعم الميليشيات التي تتحرك على الأرض معه، وصلت المواجهة مع الجيش الروسي، لأنه ربما بدأ يلتمس فعليا أنه سيقع في المصيدة، خاصة وأنه لم يحقق بالرغم من عنف المعارك وبالرغم من بعض الإنجازات ربما التي حققها هو وميليشياته في بعض المناطق وفي بعض المواقع، ولكنه إلى حد الآن هو غير ممسك بالحرب وغير ممسك بنتائجها، وبالتالي لا يمكن أن يقدر أن تكون هذه النتائج في مصلحته، لأنه يعلم أنه إن خسر هذه الحرب فهو لن يستطيع، لن ينجح في استثمارها داخليا لدى الشعب الأوكراني الذي من المؤكد سيحاسبه. أعلن الاستسلام في هذه المرحلة أمام انتصار روسي محقق، ولو أو تحقق ولو بجزء بسيط من أو حقق ولو جزء بسيط من أهداف الرئيس بوتين، وهي تقطيع أوصال أوكرانيا حتى لا تكون أداة تهديد في المستقبل يستخدمها الغرب وحلف شمال الأطلسي وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية كمنصة لضرب الأمن القومي الروسي.
أعزائنا الأفاضل، أمريكا غير قادرة على إقامة توازن في الحرب لأن لعبة الوقت هي لمصلحة روسيا، خاصة في موضوع الغاز وفي موضوع التمويل والغذاء العالمي، بالإضافة إلى أن التهديد الروسي فعلا بإطالة أمد الحرب وبالمواجهة بين روسيا والأمريكي والأطلسي. وتدرك أمريكا والأطلسي أن استمرار هذه الحرب وتحولها إلى حرب نووية قد تضرب الأطلسية وأمريكا، وهذا ليس من صالح أمريكا والغرب أن يتدحرج التوازن إلى حرب نووية. وهناك خبراء يقولون إن روسيا قادرة على تدمير الأطلسي خلال نصف ساعة. وللمرة الأخيرة نعود إلى ضيفتنا الدكتورة سهام عزوز. دكتورة، هل تعتقدين أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان قد كشف في تصريحه الأخير عن سعي أمريكا لفشل روسيا في الحرب عبر تسعيرها، وهل هذا ممكن؟
طبعا تصريح سوليفان هو في الحقيقة دليل على سعي الولايات المتحدة الأمريكية الدائم لإسقاط روسيا وإفشالها في هذه الحرب، وكما قال هو كما صرح بأن أمريكا ترغب حقيقة في أن تكون الحرب في أوكرانيا فشلا لروسيا لكي تكون درسا لكل من يسعى للقيام بأي خطوة مشابهة، وأن حلف الناتو هو أكبر حلف وسيكون هو القادر على إدارة زمام الأمور في تلك المنطقة. طبعا هذا يكشف عن ربما رغبة أمريكية في إيصال رسالة غير مباشرة إلى حلفاء روسيا وعلى رأسهم الصين. هو يوجه بهذه الرسالة، يوجه بهذا الكلام رسالة إلى الصين، قول بأنه إذا سقطت روسيا، إذا ما حاولت الصين أن تقوم بنفس العمل الذي قامت به روسيا في مسألة الأزمة مع تايوان مثلا بالملف التايواني، فإن مصيرها سيكون كمصير روسيا. ولهذا نرى الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تلعب على استمرارية الحرب مع المحافظة بشكل أو بآخر على عدم الوصول إلى نقطة المواجهة المباشرة، وهذه مسألة صعبة جدا لأن في النهاية الاستنزاف في هذه المعركة هو لا يصيب فقط الروس أو لا يصيب الأوروبيين، وإنما أيضا هو تداعياته تصل أيضا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ولنا أن نرجع هنا إلى كلام هنري كيسنجر في مؤتمر دافوس الأخير عندما قال بأن هذه الحرب هي حرب عبثية وستكون نتائجها وخيمة وسيدفع ثمنها الجميع. طبعا هذا دليل على أن الهدف الأمريكي الآن هو العمل الحرص على إسقاط روسيا، لأنه عندما تسقط روسيا وهذه وجهة النظر الأمريكية ستسقط الصين وستسقط إيران وستسقط كل القوى الإقليمية والدولية المناوئة للسياسات الأمريكية في العالم، وستصبح مثالا طبعا يشهد لولادة نظام عالمي جديد كما صرح بذلك الرئيس الروسي والرئيس الصيني، وحتى في مؤتمر طهران الأخير في اللقاء ما بين سيد القائد وبوتين وقع أيضا الإشارة إلى هذا المعنى بأننا الآن أمام رسم خرائط جديد وبأننا الآن أمام نظام عالمي جديد، وأن هذه القوة المتحالفة الآن عندما يتحدث الرئيس الروسي ويقول أن أمن روسيا من أمن إيران، هذه بحد ذاتها تعتبر قاعدة أو منصة المواجهة مع السياسات الأمريكية في المنطقة، وعلى أساسها يبدو أن الأمريكي الآن أصبح يرى بأنه لا مناص من مواصلة المعركة ولتحقيق ولو جزء هذه الأهداف التي شرعها الأمريكي وفرضها على الأوروبي وورط فيها الأوروبي، يعني الأوروبي اليوم يدفع ثمنها وسيدفع ثمنها تباعا في السياسة وفي الاقتصاد وفي أمن مجتمعاته وفي أمنه الغذائي إلى آخره.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
وأخيرا مستمعينا الكرام، ربما نجحت الولايات المتحدة في أن تقلب الشعب الأوكراني على الشعب الروسي، لكن واشنطن تتصور أن هذه النجاحات سوف تستمر طويلا باستخدام الأوكرانيين، وأنها تكذب بأنها لا تريد أن تستهدف الشعب الروسي ولا الأوكرانيين في المناطق المحررة، بل بالعكس إنها ومن خلال أسلحتها تستهدفهم جميعا. وإن الكثير من الأدبيات الأمريكية تطمح إلى تدمير روسيا وتقسيمها، حتى إنهم قالوا يجب تخفيض عدد سكان روسيا إلى النصف. فماذا يعني ذلك؟ وعن أي ديمقراطية يتحدث الشيطان الأكبر أمريكا؟ وهل عن الديمقراطيات التي وضعوا قواعدها في العراق وأفغانستان وسوريا وفي أوكرانيا التي دعموا فيها الانقلاب الدموي في 2014 وقتلوا الأبرياء في أوديسيا ودانياس وجاءوا بسلطة انقلابية وبالنازيين الجدد الذين قتلوا 20 مليون شخص في أيام الحرب العالمية الثانية في روسيا وبيلاروسيا وحتى في بولونيا وأوكرانيا؟ هذه هي ديمقراطية الشيطان الأكبر التي تتحدث عنها اليوم واشنطن. إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج ظل الشيطان. لقاؤنا متجدد، وسنلقي في حلقاتنا المقبلة أضواء أخرى على ظلال أخرى للشيطان الأكبر. شكرا على المتابعة وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإيمان والإسلام نبعثها إليكم أينما كنتم، ونحن نعاود اللقاء بكم عبر جولة أخرى تجمعنا بكم بين رحاب شخصية مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني الراحل رحمه الله في سيرته ومسيرته ومواقفه السياسية والجهادية المختلفة. ندعوكم للمتابعة.
أيها الأطائب، في أعقاب خطبة الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه في مواجهة ما أسماه الشاه بالثورة البيضاء، هذه الخطوة التي وصلت أصداؤها إلى العاصمة طهران، خرجت في طهران تظاهرة ضخمة من 100,000 شخص، واتجهت نحو قصر الشاه وهي تهتف: الموت للديكتاتور، الموت للشاه، الموت للعدو المتعطش للدماء.
وقامت أجهزة الأمن في اليوم التالي بالهجوم على منزل الإمام الخميني في قم واعتقلت. ولما ذاع الخبر اندلعت أقوى موجة من التظاهرات الجماهيرية التي لم تشهدها إيران منذ فترة طويلة، وهتفت ضد الشاه وتأييدا للخميني. وانتشرت من مدينة إلى أخرى مثل طهران وشيراز ومشهد وورامين، إضافة إلى قم طبعا.
نعم أحبتنا، وحدثت مواجهات عنيفة ودامية بين المتظاهرين المدنيين الغاضبين من جهة والدبابات ورجال الشرطة والمظليين والسفاك من جهة أخرى، ولا تعرف أعداد القتلى على وجه الدقة، لكن لا شك في أن عددا كبيرا من الضحايا سقطوا، وتحدثت الحكومة عن مقتل 380 شخصا، بينما وصلت تقديرات المعارضة إلى 15,000 شهيد.
بقي الإمام الخميني في السجن حوالي 10 أشهر ليطلق سراحه في نيسان من العام 1944، وتوقع الشاه أن فترة السجن من شأنها تهدئة الإمام الخميني ودفعه إلى إعادة النظر في مواقفه، وهو ربما يفسر إرساله من يخبر الإمام برغبته في لقائه.
كان الشاه في الواقع يعرض المصالحة على الإمام الخميني ويدعوه إلى فتح صفحة جديدة، لكن الإمام رفض وقال:
لقد أخبروني بأنني إذا قابلت الشاه فإن ذلك سيكون كفيلا بحل كل شيء، لكنهم يعلمون جيدا أن الأمة كلها رفضت الشاه. لقد أشاعوا بأن صدر الشاه بسعة البحر وبإمكانه أن يضم كل من يود العودة إليه، لكنه بحر مسموم، وأي شخص يغمس فيه حتى مجرد طرف إصبعه فسوف يسري فيه السم. لقد حاولوا أن يقنعوني بمقابلة الشاه حتى يسمموا سمعتي.
أحبتنا المستمعين، استأنف الإمام الخميني رحمه الله نشاطه الثوري عن طريق الخطابة في قم كما كان قبل السجن، ولم يكن ذلك غريبا على الرجل الذي لم يخاطب الشاه بلقبه صاحب الجلالة قط منذ أن بدأ نشاطه السياسي، بل إنه وسع دائرة هجومه لتشمل من أسماهم فقهاء السوء ووعاظ السلاطين، فقال:
هؤلاء ليسوا فقهاء ويجب فضحهم لأنهم أعداء الإسلام، على المجتمع أن ينبذهم، في نبذهم واحتقارهم نصر للإسلام ولقضية المسلمين.
وزاد على ذلك بأن أفتى بحرمة التقية وقال:
التقية حرام وإظهار الحقائق واجب ولو بلغ ما بلغ.
وخاطب رحمه الله طلابه في المدرسة الفيضية قائلا:
لست من المعممين الذين يرغبون دوما في القعود والانشغال بالتسبيح، كما أني لست قسيسا أقوم أيام الأحد ببعض الطقوس وأمضي بقية الأيام راهبا لا تعنيني شؤون الناس.
وأضاف الإمام الخميني قائلا:
من العار أن نسكت على هذه الأوضاع ونبدي جبنا أمام الظالمين المارقين، انهضوا للثورة والجهاد والإصلاح، فنحن لا نريد الحياة في ظل حكم المجرمين.
أيها الإخوة والأخوات، ولم يعد الشاه قادرا على الاحتمال أكثر، فقامت أجهزة الأمن بإلقاء القبض على الإمام الخميني من جديد، ولكن مشكلة الشاه لم تحل، فماذا بعد؟ تداول أركان نظام الشاه الأمر فيما بينهم، فكان مدير المخابرات السفاك نعمة الله نصيري ورئيس الوزراء أسد الله علم من أنصار فكرة إعدام الخميني، وحاولوا إقناع الشاه بها، لكنه تردد خشية العواقب ولأنه لم يرد أن يزيد الأمور سوءا في البلد، ولسبب آخر وجيه هو المكانة الدينية للإمام الخميني الذي كان يحمل لقب آية الله، بل إنه في ذلك الوقت ارتقى إلى رتبة آية الله العظمى بعد إجازة رسالته تحرير الوسيلة.
وبذلك كان قرار النفي، اتصل الشاه بأصدقائه في تركيا طالبا منهم مساعدته في التخلص من الإمام، فوافقوا. وفي الثالث من شهر نوفمبر من عام 1964 أركبوه طائرة هبطت به في أنقرة، واعتقد الشاه أن همه قد انزاح عنه، لأن الإمام البعيد عن إيران لن يجد بعد الآن من يحرضه ومن يصغي إليه. ولكن الشاه كان واهما والإعصار كان قادما.
مستمعينا الكرام، نقدم لحضراتكم كل شكرنا وامتناننا على طيب المتابعة، وبرجاء أن نلتقيكم من جديد في حلقة الأسبوع المقبل من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة بإذن الله تعالى. نترككم في رعاية الباري عز وجل، وإلى اللقاء.
وإلى اللقاء.
أنت لنا، أنت لنا يا سيدي حبل متين، رافع على جبل العلا، علم الحسين، علم الحسين. نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
وظل هناك منتبها، فدرب الله بينات وجل الناس يجهلها. على شط البصيرة قف وظل هناك منتبها، فدرب الله بينات وجل الناس يجهلها. تسلل من كيانك في غمار العيش أصخبها، إلى الملكوت كي تحظى من اللقيا ببهجتها. تسلل من كيانك في غمار العيش أصخبها، إلى الملكوت كي تحظى من اللقيا ببهجتها. ترانيم الهدى صدحت على أعلى مآذنها، فإن لم توقظ الدنيا فمن ذا بعد يوقظها.